الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند كلامي على الروح، وقد بين أن شأن الروح غير شأن الأجسام. للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمله شأن الروح أعجب شأنه. توقفنا عند ختام هذه الأبيات عند قوله رحمه الله: هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان. هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان، عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. قال رحمه الله: هذا وقولي إنها مخلوقة، أي أن من عقيدتي في الروح أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فهي من جملة المخلوقات، ولا تستثنى روح عيسى عليه الصلاة والسلام كما زعمت النصارى، فإنهم أله عيسى عليه الصلاة والسلام. واشتبه عليهم الأمر حين أخبر الله عز وجل بأن عيسى عليه الصلاة والسلام روح منه، فجعلوه جزءا من الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروح عيسى أضيفة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة تشريف. وهكذا جاء بعض أهل البدع والضلال وبعض أهل الزندقة والزيغ ممن ينتسب إلى هذه الأمة، وزعم أن روح آدم عليه الصلاة والسلام أن الروح التي حلت في آدم عليه الصلاة والسلام ليست مخلوقة. والشبهة هي نفس الشبهة: ونفخت فيه من روحي، فتأولوا ذلك كما تأولت النصارى، من روحي أي أن الروح التي في آدم عليه الصلاة والسلام جزء من الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذهب إلى ذلك بعض أهل الزيغ والضلال كما من الطوائف المنحرفة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح، وهكذا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. وتابعا في ذلك من المتأخرين سيد قطب في كتاب الضلال، فإنه قال: ولا نملك أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني، ولا نملك أن نسأل كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفاني. فسار على نفس المسار. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله عليه: هذا وقولي إنها مخلوقة، الأرواح مخلوقة بغير استثناء، لا نستثني روح عيسى عليه الصلاة والسلام ولا روح آدم، جميع الأرواح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وما أضيف إلى الله منها فهو من قبل إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تقتضي التشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله ونحو ذلك من أنواع الإضافات التي تقتضي التشريف. قال: هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان. وهذا أمر مجزوم به، والبرهان قائم على ذلك أن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. قال: هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديانة. كذلك يقول: ولا أقول ما قاله أهل الإفك والبهتان، أي من الفلاسفة، فإن هناك من الفلاسفة وهو إرسطاليس من الفلاسفة، ذهب في الروح نفس ما ذهب إليه أهل الكلام في رب العالمين سبحانه، فذهب إلى أن الروح لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عن العالم. قال في الروح مثل ما قال هؤلاء في رب العالمين سبحانه. حكاه الأشعري عن إرسطاليس من الفلاسفة، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب الروح. فقال: هذا وقول إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد قالوه في الديانة، مثل ما قالوا في رب العالمين أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا عن شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. فقالوا في الروح كما قالوا في رب العالمين سبحانه: هذا وقول إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد قالوه في الديان. والله لا الرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان. تدعوا أنتم المعرفة أنكم أصحاب العقول والمعرفة، وما استطعتم أن تثبتوا ربكم ولا أرواحكم، قلتم مقولة فيها نفي لرب العالمين سبحانه وفيها نفي للأرواح، فإن الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر تلك المقولة هو العدم الذي لا وجود له. في الحقيقة يا من تدعون المعرفة لم تثبتوا ربكم ولم تثبتوا أرواحكم، فلا رب لكم ولا أرواح لكم فيما تزعمون. قال: هذا وقول إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان، لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قد قالوا في الديان. والله لا الرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان، عطلتم الأبدان من أرواحها، والعرش عطلتم من الرحمن، فهما تعطيلان. عطلتم أبدانكم من الأرواح بهذه المقولة، وعطلتم رب العالمين عن عرشه بتلك المقولة التي سبق أن ذكرناها. ختم المؤلف رحمه الله هذه الأبيات بهذه المسألة، ودخل في فصل جديد، فقال: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. فصل في كسر المنجنيق، نعم، وهذا من قبيل التشبيه، أي لهم شبهة يقذفون بها الحق كالمنجنيق الذي يقذف به الحجارة، آلة من الآلات يوضع فيها الحجر ثم يرمى به لدك الحصون، وهي آلات قديمة قبل وجود هذه الآلات الحديثة من الدبابات والمدافع، فكان عندهم المنجنيق يدكون الحصون به، فيدكون الحصون بالمنجنيق، ويدكون الحصون أيضا بآلات أخرى قديمة، لكن من أشهر الآلات هي المنجنيق. قال: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل، فهم نصبوا ذلك المنجنيق على معاقل أهل الإيمان وعلى حصونه، وأرادوا أن يدكوا حصون أهل الإيمان جيلا بعد جيل منذ الأزمان القديمة من أول ما ظهروا إلى هذه الأزمان، وهو من ينيق التركيب كما سيأتي معنا. من ينيق التركيب فإن أهل السنة لما قالوا إن الله عز وجل موصوف بكذا وموصوف بكذا وموصوف بكذا، وأن الله عز وجل مستوي على العرش إلى غير ذلك مما دلت عليه الأدلة، قالوا إثبات ذلك يقتضي التركيب، والله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب، فجاءوا بهذا الأمر ليدفعوا نصوص الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات. فالمؤلف عقد هذا الفصل لكسر هذا المنجنيق الذي نصبه أهل البدع والأهواء، فقال رحمه الله: لا يفزعنك قعاقع وفراقع وجعاقع عريت عن البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأفخاذ والأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران، لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قزا على الحصن العظيم الشاني. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن وأطوهم على العدوان، ورموا به معهم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران، فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة من دين تقديرا من الرحمن، والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان، فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. وهذه مقدمة في بيان هذا المنجنيق الذي سماه بمنجنيق التركيب، وبين رحمة الله عليه أن أهل الباطل رموا بهذا المنجنيق على حصون ومعاقل أهل الإيمان، وأنه ساعدهم على ذلك، وأن الكفار تسلطوا على المسلمين بهذا المنجنيق، وساعدهم على ذلك من يدعي الإسلام وينتسب إليه من أهل الحصن، وهم علماء الكلام الذين ينتسبون للإسلام، ساعد الكفار على الهجوم على المسلمين، فكانوا عونا لهم، فربوا المسلمين رموا المسلمين وشاركوا الكفار في الرمي، فحاصل البلاء لأهل الإيمان من الخارج ومن الداخل، من جهة الأعداء الظاهرين في الخارج، ومن جهة من يزعم الإسلام ينتسب إليه من الداخل، فحصلت الشدة العظيمة على أهل الإيمان والإسلام، لولا أن الله عز وجل حفظ دينه لانهدم الإسلام ولزال كما حصل في الأديان السابقة، لكن الله عز وجل حفظ دينه، فلهذا قال: وجرت على الإسلام أعظم محنة من دين تقديرا من الرحمن، والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لكن أقام له الإله بفضله يزكا بمعنى حرسا من الأنصار والأعوان، فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. الكلام على هذا الفصل وعلى هذه الأبيات وما يأتي بعد ذلك نؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم، وننتقل إلى زاد المعد بمشيئة الله.